إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا ويختمها بالصالحات، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. هذا هو المجلس 38 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر المتوفى 18 و300 من الهجرة. لا زال رحمه الله في صفة الوضوء، وقد وصلنا إلى ما رقمنا إلى الأمر 17 في صفة الوضوء. قال: ذكر تفريق الوضوء والغسل. والمراد بهذا الباب هو شرط الموالاة المعروف. هل الموالاة شرط في صحة الوضوء أو لا؟ فتفريق الوضوء بمعنى أنه يعني يغسل بعض الأعضاء وينتظر ثم يكمل، والموالاة هي تتابع الأفعال. عندما يقال فلان يوالي بين كذا وكذا يعني يتابع، فيغسل الوجه ويتابعه بغسل اليدين، يتابعه بمسح الرأس، يتابعه بغسل الرجلين، وهكذا. هذا معنى الموالاة. والموالاة يعني في الوضوء تختلف عن يعني الموالاة في الغسل، لأن الوضوء له أعضاء متمايزة، 4 أعضاء، وكذلك ما سيأتي في الترتيب. فقالوا في الترتيب مثلا الغسل ما يتصور فيه ترتيب لأنه بمثابة العضو الواحد، بخلاف الوضوء فإن يعني فيه أعضاء متمايزة، هذا في الترتيب. وكذلك بالنسبة للموالاة، الموالاة في موالاة في غسل العضو الواحد، وفي موالاة في غسل الأعضاء فيما بينها وبين بعضها. وأما في الغسل فهو عضو واحد، فإنما تكون الموالاة في الغسل بأن يعني يتابع الغسل في جميع البدن، فلا يغسل مثلا جزءا منه ثم ينتظر ويكمل. فهذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل. القول الأول: فقال الطائفة لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه، أو حتى يتبع بعضه بعضا. يتبع أو يتبع، يتبع اللي هو المتوضئ أو المغتسل، أو يتبع تعود على الوضوء والغسل. روينا عن عمر أنه رأى رجلا يتوضأ وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. الشاهد أنه لو كانت الموالاة ليست شرطا لأمره بغسل ما ترك فقط، فلما أمره بإعادة الوضوء، إعادة الوضوء لأجل ماذا؟ لأجل الموالاة. إعادة الوضوء لأجل لأجل الموالاة، فإن غسل القدمين لم يستوعب، وبالتالي كأنهما لم تغسلا، فإذا هو بحاجة إلى غسل الإيش؟ إلى غسل القدمين. طيب يقول قائل طيب يغسل القدمين وبس، نقول هذه موالاة في العضو الواحد، هذه موالاة في الإيش؟ في العضو الواحد. لكن أين الموالاة بين غسل القدمين ومسح الرأس؟ وأين الموالاة بين مسح الرأس وغسل اليدين المرفقين؟ وأين الموالاة بين غسل اليدين المرفقين وبين غسل الوجه؟ وهكذا. فالمهم أن الموالاة يعني في العضو الواحد وبين الأعضاء. طيب هذا الذي ذكره ابن المنذر عن عمر قد صح مرفوعا عند الإمام مسلم كما في الإرواة 86 وفي صحيح أبي داود 165، فهذا صح مرفوعا، هذا عند الإمام مسلم. فالذي عند الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. هذا عند الإمام مسلم. لكن الإمام النووي يعني ينازع في الاستدلال بهذا، فيقول أحسن وضوءك يعني يمكن، أحسن وضوءك يعني يمكن أن يغسل هذا الجزء الذي ترك. لكن القاضي عياض قال قوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل ذلك الموضع الذي تركته، وإنما أحسن وضوءك، أحسن وضوءك بمعنى أنه يعيد الوضوء. فهذا يعني في صحيح مسلم. طيب وأيضا جاء هذا من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدمه لمعة قدر الدرهم، لمعة قدر الدرهم قريبة من إيش؟ من موضع الظفر. فيمكن أن يكون نفس الرجل، يعني يمكن أن يكون نفس الرجل في حديث عمر موضع الظفر، وفي حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدر الدرهم، فيمكن أن يكون نفس الحديث. لكن في صحيح مسلم قال ارجع فأحسن وضوءك، في حديث خالد بن معدان قال فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. فلو كان هذا كذلك أن الواقعة واحدة، فيكون فيه رد على الإمام النووي وتأييد لقول القاضي عياض رحمة الله على الجميع. فإذا نتأمل في هذا جيدا، إذا كانت الواقعة واحدة فإذا ارجع فأحسن وضوءك هي فأمره بإعادة الوضوء. نعم. فالمهم أن حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في نفس الموضع في صحيح أبي داود 165 والإرواة 86، فإذا فيه حديثان مرفوعان أو حديث واحد إن كانت القصة واحدة. قال وكان قتادة والأوزاعي يقولان إذا ترك غسل عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء، هذا هو حد الموالاة، حتى جف أعاد الوضوء. وكان ربيعة يقول تفريق الغسل مما يكره، فإنه لا يكون غسلا حتى يتبع بعضه بعضا، حتى يتبع بعضه بعضا. فإذا هذا يعني لازلنا في هذا القول. وقال مالك من تعمد ذلك، فينبغي أن يكون هذا يعني قولا يعني آخر، لأن القول الأول لم يفرقوا بين العامد والناس. أما مالك يقول من تعمد ذلك فإني أرى أن عليه أن يعيد الغسل. نعم، وقول مالك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما سنذكر إن شاء الله، وقال الليث كذلك. فإذا مالك والليث فرقوا بين المتعمد وغير المتعمد، مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب. وقد حكى ابن القاسم عنه أنه قال إن قام لأخذ الماء وكان قريبا بنى على وضوئه، صحيح، وإن تطاول ذلك وتباعد فأرى أن يعيد الوضوء من أوله. نعم، وقال أحمد إذا جف وضوءه يعيد، وذكر حديث عمر الذي ذكره ابن المنذر في بداية الباب. فهذا كله قول الطائفة الأولى، منهم من أوجب الموالاة مطلقا ومنهم من أوجبها يعني عند الذكر. القول الثاني وأجاز الطائفة تفريق الوضوء والغسل، قالوا ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وكان عليه الخف، كان المفروض أن ابن عمر يمسح على خفه، لا، أخر مسح الخفين. ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه، فانظر كيف أنه توضع في السوق وغسل ثلاثة أعضاء ولم يمسع الخفين، فلما دخل المسجد مسح على الخفين، أي أنه فرق ثم صلى عليها. فهذا دليل الذين قالوا أن الموالاة ليست بإيش، ليست بشرط. وطبعا هذا الدليل قد يكون فيه من النظر ما يكون، أولا لأن هذا مسح على الخفين وقد يتسامح في المسح على الخفين، بخلاف ما لو كان يعني وضوءا كاملا بالماء. وثانيا أن هذه جنازة يعني أيضا، فهذا كله قد يرد على هذا الإيش، قد يرد على هذا الدليل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني جمع بين الدليلين، قال يعني في تأييد قول مالك أن الموالاة واجبة عند الذكر، عند الذكر وأيضا لا عذر للمفرط، فقال يحمل فعل ابن عمر على الحاجة أنه احتاج إلى هذا، يمكن أن يكون الماء نافذة فلم يبقى شيء يمسع الخفين، وإن كان المسح الخفين قد يكون بالبلل الذي في اليدين. فإذا فعل ابن عمر محمول على المعذور، وأما قصة الرجل فهذا لأنه مفرط، قال شيخ الإسلام لأن تركه يعني موضع الظفر أو قدر الدرهم في قدمه هذا يدل على تفريطه فلا عذر له، فمن أجل هذا أمر بالإعادة. فهذا توجيه شيخ الإسلام. ثم ذكر ابن المنذر أثر ابن عمر وهو بإسناد يعني مسلسل بالأئمة المعروفين، قال أخبرنا الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني إسناد في غاية الصحة، أن ابن عمر توضأ بالسوق فذكره. وهذا الأثر ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض، قال الحافظ فيحتمل أنه لم يجزم به لكونه بالمعنى والإسناد صحيح، وقال البيهقي في السنن هذا صحيح عن ابن عمر. فإذا هذا من بعض التوجيهات، ونحن كنا قد ذكرناها قديما في شرح مقدمة هدي الساري، أن يعني ما يذكره البخاري بصيغة التمريض قد يصح منه ما يصح، وإنما ذكره بصيغة التمريض لمعنى كالذي ذكره الحافظ ابن حجر هنا، أنه يعني ما أنه مذكور بالمعنى، فمن أجل هذا ذكره بصيغة الإيش؟ بصيغة التمريض. قال: وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا، وأباح ذلك النخعي في الغسل. وكان الحسن والنخعي لا يريان بأسا للجنب أن يغسل رأسه ثم يؤخر غسل جسده بعد ذلك. وروي معنى ذلك عن ابن المسيب وطاووس، وهذا على مذهب الثوري، وممن رأى ذلك جائزا الشافعي. طبعا هذا في الجديد، وإلا في القديم فهو يرى الموالاة شرط. قال: وأصحاب الرأي، فهؤلاء كلهم يجوزون تفريق الوضوء ولا يرون الموالاة شرطا. قال ابن المنذر: وكذلك نقول، لأن الله تعالى أوجب في كتابه غسل أعضاء، فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، سواء فرق أو إيش أو تابع. قال: فرقها أو أتى بها نسقا متتابعا. وليس مع من جعل حد ذلك الجفوف حجة، يعني قال الذين يقولون أن يعني إذا جفت الأعضاء انقطعت الموالاة، يقول هذا ليس بحجة. قال: وذلك يختلف في الشتاء والصيف. فالمهم هذا هو شرط الموالاة، وقد عرفت ما فيه، ويعني ما أحسن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن نقول الموالاة واجبة عند عدم العذر. الموالاة واجبة أو شرط عند عدم الإيش؟ عند عدم العذر، وأما مع العذر فهي ليست واجبة، وعليه يحمل فعل ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا هذه خلاصة الأقوال في الموالاة، أنها سنة عند الحنفية والجديد من قول الشافعية والظاهرية أيضا، وأنها القول الثاني واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان والعذر، وهذا مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام. والقول الثالث أنها تجب مطلقا، وهو مذهب الحنابلة. وأدلة كل يعني قد عرفناها. وطبعا الذين يعني يوجبون الموالاة يقولون هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرد عليهم الآخرون ويقولون أن الفعل لا ينهض للوجوب، فكيف بالشرطية؟ والآخرون يردون عليهم يقولون هذا الفعل هو بيان لواجب، يعني الفعل النبوي في الوضوء هو بيان لإيش؟ هو بيان لواجب، بيان الآية، فيكون واجبا. الأمر الثامن عشر يتعلق بالترتيب. فطبعا هذان يعني أمران مهمان بالنسبة للموالاة والترتيب. قال: ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء. قال: اختلف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ بغسل يديه أو رجليه. نعم، يعني لو جاء إنسان بلا تنطع ولا شيء وبدأ بغسل رجليه، وبعدين غسل يديه المرفقين، وبعدين غسل وجهه ومسح رأسه، بدأ من تحت لفوق، فهل ونوى بهذا الوضوء، فهل هذا يعني وصلى، ف فهل تبطل صلاته؟ قال: فبدأ بغسل يديه أو رجليه قبل وجهه أو قدم عضوا على عضو. فقال الطائف: القول أو وضوءه تام. روينا عن علي أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. وعن ابن مسعود أنه قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء. فهؤلاء الذين لم يجعلوا الترتيب شرطا استدلوا بأثر علي بن مسعود. أما أثر علي قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا معتمر بن سليمان عن عوف عن عبد الله بن عمر بن هند قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. نعم، فهذا أثر إيش؟ أثر علي رضي الله عنه. وطبعا هذا يعني إسناده منقطع، إسناده منقطع بين عبد الله بن عمر ابن هند وعلي. نعم، وبعضهم قال هذا لو صح فهو محمول على يعني تقديم الشمال على اليمين في اليدين والرجلين. قالوا هذا لو صح فيحمل على إيش؟ تقديم اليمين على الشمال. لكن طبعا الذي فيه بأي أعضاء بدأت، بأي أعضاء يعني أعضاء الوضوء الأربع المعروف. طيب، وأما أثر ابن مسعود قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر وابن أبي شيبة قال أخبرنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن مجاهد قال: قال عبد الله: لا بأس أن تبدأ برجليك. فذكرهم. فهذا عند ابن أبي شيبة، وهو أيضا إسناده منقطع. والمحفوظ عن ابن مسعود أن ذلك في تقديم اليمنى، في تقديم اليمنى واليسرى، تقديم اليسرى على اليمنى. فهذا الذي جاء عن ابن مسعود صحيحا، عن عبد الله بن مسعود عن رجل توضأ فبدأ بميسره فقال: لا بأس. فهذا بالنسبة لأثر لأثر علي وابن مسعود، ففي الأثرين هذا الذي ذكرنا. قال: وممن رأى تقديم الأعضاء بعضها على بعض جائزا عطاء والحسن وابن المسيب، أن هذا إيش؟ أن هذا إيش؟ جائز. تقول: ونقله البغوي، ونقله البغوي عن أكثر العلماء، ونقله البغوي عن أكثر العلماء. فكون الترتيب يعني سنة وليس واجبا، يعني هذا يعني نقل عن أكثر العلماء. قال: وقد روينا في غير هذا الباب، أو روينا في هذا الباب عن علي وعطاء والنخع والحسن ومكحول والزهري والأوزاعي في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا قال: يمسح رأسه ويستقبل الصلاة ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين. أقول: والله أعلم، يعني قد يجوز هذا دون غيره، قد يجوز هذا دون غيره، لأن هذا إيش؟ لأن هذا مسح أيها الإخوة، لأن هذا مسح كما ذكرنا في إيش؟ في أثر ابن عمر في الموالاة. فالمهم أن المطروق لو كان مسحا فيعني قد يتسامح فيه في الموالاة وفي الإيش؟ وفي الترتيب. فتأملوا في هذا. نعم، وهذا من دقة الاستدلال، أنا أنبه على هذا، هذا من دقة الاستدلال. فمثلا الشيخ الألباني استدل على أن الترتيب ليس بواجب بما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأخر المضمضة والاستنشاق. توضأ وأخر المضمضة والاستنشاق، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه إلى المرفقين، تأمل، ثم تمضمض واستنشق. فالشيخ الألباني استدل بهذا على أن الترتيب ليس بواجب، فنقول هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يثبت بهذا بهذه الصفة، وأما فيما عدا ذلك فيبقى الترتيب على ما هو عليه. وخاصة أن الأحاديث الناقلة لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كله على الترتيب، فلو جاء هذا في حديث المقدام أو غيره فنقول هذا يجوز، بس هذا الذي يجوز من مخالفة الترتيب. وكذلك هذا، في من نسي مسح رأسه ما نقول له تعيد، لأن هذا مسح، فهذه من الدقة في الاستدلال. قال: وفي قول الثوري وأصحاب الرأي إذا نسي المسح، تأمل كيف أنهم قالوا المسح، مسح وأعاد الصلاة ولم يعد الإيش، ولم يعد الوضوء. إذا نسي المسح، إذا نسي المسح وصلى طبعا يعيد الصلاة، لكن لا يعيد الوضوء وإنما يكتفي بالإيش، يكتفي بالمسح. لم يعد الوضوء بمعنى أنه إيش، أنه يمسح، يعني ما يعيد الوضوء من الأول، بمعنى أنه يمسح إيش، يمسح رأسه ولا يلزمه الوضوء يعني كاملا. فإذا هم تسامحوا في هذا. وكان مالك يقول في من غسل ذراعيه قبل وجهه ثم صلى لا إعادة عليه، في من غسل ذراعيه قبل وجهه ثم صلى، فكأن مالك يفرق بين من صلى وبين من لم يصل. إذا غسل، إذا خلف الترتيب وصلى فإذا لا يعيد الصلاة، لكن إذا لم يصلي فيؤمر به يعني بالترتيب. فهذا بقول الطائفة الأولى أن الترتيب ليس بواجب. القول الثاني، وقال الطائفة من قدم عضوا على عضو فعليه أن يعيد حتى يغسله في موضعه، هكذا قال الشافعي، هكذا قال الشافعي، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. والمزني من الشافعية مع القول الإيش، مع القول الأول، المزني من الشافعية مع القول الأول. طيب، قال: واحتج الشافعي بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصفا قال: نبدأ بما بدأ الله به، وكذلك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فنبدأ بما بدأ الله به. والآخرون ماذا يقولون؟ يقولون: ونحن قائلون بهذا، أن هذا يعني سنة ومشروع، لكن ما نقول أنه واجب وشرط بحيث أن من خالفه يلزمه عادة الوضوء. قال الشافعي: ولم أعلم مخالفا أنه إن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى طوافا حتى يكون بدءه بالصفا. نعم، يعني لو بدأ بالمروة وذهب إلى الصفا فهذا ملغي حتى يبدأ بالإيش، بالصفا. فإذا استدل الشافعي بقياس هذا على الصفا والمروة. قال: وكما قلنا في الجماع إن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد، لو بدأ بالجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى قال أيضا يعيد. قال: فكان الوضوء في هذا المعنى وأوكد من بعضه عندي، يعني فكان الوضوء في هذا المعنى، يعني في معنى، في معنى الجمار وفي معنى الصفا والمروة. قال: وأوكد، وأوكد من بعضه، يعني وأوكد منه من بعضه تقديره وأوكد منه عندي، هذا قول الشافعي. انظر كيف الآن ابن المنذر ما موقفه تجاه قول إمامه. قال أبو بكر: وقد عارض الشافعي بعض أصحابنا. نقول: وابن المنذر معهم، وابن المنذر يعني مع هؤلاء المعارضين. طيب، من هؤلاء بعض أصحابنا؟ فتشت فيظهر والله أعلم أنه المزني، أنه المزني هو الذي يعني عارض الشافعي في قوله بوجوب الإيش؟ بوجوب الترتيب. نعم. وكثير من الشافعية يختارون عدم وجوب الترتيب. طيب، هذا المعارض ماذا قال؟ فقال: أما الصفا والمروة فقد اختلف في وجوبه. فشوف الآن هذا المعارض يريد أن يهدم الأصل الذي قاس عليه الشافعي. الشافعي ثبت قياسا على الصفا والمروة وعلى الرمي، فالمعارض يقول: أولا بالنسبة للصفا والمروة ما في اتفاق، وكمان بالنسبة لرمي الجمار ما في اتفاق. قال: فقد اختلف في وجوبه. قال: فليشتغل من جعل أحدهما قياسا على الآخر بإثبات فرض الصفا والمروة، يقول له: أولا ثبت إن البدء بالصفا هذا إيش؟ هذا واجب. قال: فإذا ثبت ذلك منعه قوله لا يقاس أصل على أصل. يعني شوف ما شاء الله المعارض قوي، يقول حتى ولو ثبت هذا إن 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 الترتيب في الصفا والمروة واجب، يقول هذا أصل والوضوء أصل ولا يقاس أصل على أصل. فيقول لو ثبت هذا منعه قوله لا يقاس أصل على أصل أن يجعل أحدهما قياسا على الآخر. قال: فأما أن يجعل ما لم يثبت فرضه، يعني المقيس عليه، هذا لم يثبت الاتفاق عليه، وقد اختلف الناس في وجوبه، هذه جملة معترضة. قال: فأما أن يجعل ما لم يثبت فرضه أصلا يقاس عليه المسائل فغير جائز. ثم قال: كان أنس وابن الزبير وجماعة لا يرونه فرضا، قالوا بل هو تطوع. قالوا بل هو إيش؟ بل هو تطوع، يعني بالنسبة للصفا والمروة. قال أبو بكر بن المنذر: وقد ذكرت اختلاف الناس في هذا الباب، يعني في موضوع الصفا والمروة، يعني حكم السعي بينهما وكذلك الترتيب، في هذا الباب في كتاب المناسك. فهذا بالنسبة للصفا والمروة. قال: وأما تقديم جمرة على جمرة فقد اختلف فيه. كان عطاء يقول: لو أن رجلا بدأ بجمرة العقبة فرمى قبل الجمرتين ثم رمى الجمرتين بعدها أجزأه. وهذا يفيد في بعض الناس الذين يحجون لأول مرة، يذهب ما يعرف وين هو، فيعني يتبين بعد ذلك أنه بدأ بالكبرى، فهذا يجزئ على قول إيش؟ على قول عطاء، وعطاء إمامه في المناسك. وقال الحسن: في رجل رمى جمرة قبل الأخرى لا يعيد رميها. قال: وهذا أيضا ليس بأصل مجمع عليه حتى يقاس عليه ما كان من نوعه، ويمنع قوله لا يقاس أصل على أصل أن يجعل مسائل الوضوء قياسا على مسائل المناسك، فكيف وهو مختلف فيه؟ فيعني نحن نستفيد من هذه المعارضة كيف يكون الإنسان يعني فقيها. قال: طبعا هذا كله أيها الإخوة لعدم وجود دليل نص في الموالاة وفي الترتيب، فلأجل هذا العلماء يختلفون. وأما لو كان هناك يعني دليل نص وواضح فلم يكن مثل هذا الاختلاف. قال: ولا خلاف بين أهل اللغة. إذن هذه حجة أخرى. فإذن الحجة الأولى يعني بالنسبة للحجة الأولى في القياس يعني أبطلوها بهذا. قالوا أيضا ولا خلاف بين أهل اللغة، ولا خلاف بين أهل اللغة أن من قدم غسل يديه على وجهه ورجليه فقال قائل إن فلانا غسل وجهه ويديه ورجليه أنه صادق، أي يعني لو إنسان خالف الترتيب وانتهى هل هذا يصدق عليه أنه فعل ما أمر الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى آخره، فهذا الذي خالف الترتيب ما يقال أنه لم يمتثل. قال ولو أن إماما أمر رجلا أن يدعو زيدا وعمرا فبدأ بعمر فدعا، لو في إمام سلطان قال أدعو زيدا وعمرا فذهب ودعا عمر أولا ثم دعا زيدا أنه غير عاصم. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليمنى قبل اليسرى، وقد أجمع يعني طبعا هنا لعل هذا الشاهد وأيديكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليمنى قبل ليش؟ قبل اليسرى. وقد أجمع أهل العلم أن من بدأ باليسرى على اليمنى هذا نعم هذا الحجة الآن، يعني هذه الحجة ثالثة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ بدأ باليمنى قبل اليسرى وما خالف أبدا، ما قدم اليسرى على اليمنى، ومع ذلك أجمع أهل العلم أن من بدأ باليسرى على اليمنى أنه لا إعادة عليه. شوف يعني الإجماع، إذا حصل إجماع فلا يجوز مخالفته. ما يأتي إنسان يحسب نفسه فقيها ويقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما بدأ باليسرى قبل اليمنى، فيعني يصبح هذا يعني شرط في الوضوء، نقول أنت الآن مخالف للإجماع. أجمع أهل العلم أن من بدأ باليسرى على اليمنى أنه لا إعادة عليه. طبعا هذا يعني مثل هذه الإجماعات يعني أيضا يتحقق فيها. قال وغير جائز إذا سهى المرء فقدم عضوا على عضو ساهيا أن يبطل عمله بغير حج، أن يبطل عمله بغير حج. فهو طبعا يتكلم في حالة السهو، وقد تكون حالة السهو أهون. وقد رفع السهو والنسيان عن بني آدم في كثير من أحكامهم، من ذلك ترك إبطال صوم من أكل فيه ناسيا. نقول هذا فيه نص، هذا فيه إيش؟ هذا فيه نص. وصلاة من تكلم فيها وهو ساهٍ أيضا هذه فيه إيش؟ هذا كله فيها نصوص. فكان أحق الناس ألا يرى على من قدم عضوا على عضو شيئا، يعني يقولون كان يجب على الشافعي أن يقول بمقتضى هذا، وأن من قدم عضوا على عضو أنه ليس عليه شيئا. قال فكان أحق الناس ألا يرى على من قدم عضوا على عضو شيئا من كان، يعني كان أحق الناس من كان، العبارة فيها شوية تقديم وتأخير، يعني لو رتبناها يريد أن يقول فكان من كان مذهبه في الصوم والصلاة كذلك كان أحق الناس ألا يرى على من قدم عضوا على عضو شيئا. وبهذا يكون ابن المنذر مع القائلين بعدم الترتيب، مع أنه إيش؟ مع أنه شافعي، وكتب الخلاف تذكر أن ابن المنذر لا يرى وجوب الإيش؟ لا يرى وجوب الترتيب. حكم الترتيب بين الأعضاء قلنا أنه سنة عند الحنفية والمالكية وقول داود، القول الثاني أنه فرض وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول إسحاق واختيار ابن حزم. الذين يعني قالوا أنه سنة قالوا ما في دليل على الشرطية وعلى الوجوب. نعم يقولون إن سيبويه وسائر البصريين من النحويين قالوا في قول الرجل أعط زيدا وعمرا أن ذلك يوجب الجمع ولا يوجب الترتيب. نعم. والذي في آية الوضوء الواو فهذا يعني إيش؟ هذا يعني الواجب هو أن تغسل هذه الأعضاء الأربعة، يوجب الجمع يعني الجمع بين غسل الأعضاء الأربعة ولا يوجب الإيش؟ الترتيب. دليل آخر ذكروا أثر علي، ودليل ثالث ذكروا أثر ابن مسعود، وقد عرفت يعني ما فيها. دليل رابع عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. نقول هذا لو صح فيكون هذا يعني من باب التسامح في الممسوح، من باب التسامح في الممسوح. دليل خامس أنهم قاسوا هذا على الطهارة الكبرى، قالوا معلوم أن الغسل إنما هو غسل البدن في الجنابة كعضو واحد وما في ترتيب، فيقاس الوضوء على الإيش؟ على الغسل. وأيضا قالوا لو انغمس في الماء ارتفع حدثه. وأجيب بأنهم لم يتفقوا على هذا، قالوا لو انغمس في الماء بنية الوضوء ارتفع حدثه، والجواب أنهم لم يتفقوا على هذا، فهذه أدلة القائلون بأنه سنة. وأما القائلون بالوجوب فذكروا حديث وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه، هذا الشاهد، قالوا ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا كذا، ثم يغسل يديه المرفقين إلا خرت خطايا كذا، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه. فاستدلوا بثم، قالوا ثم تدل على الإيش؟ الترتيب. والجواب أن الحديث لم يسق لبيان الترتيب وإنما سيق لبيان الفضل، وهذا أيضا من دقة الإيش؟ من دقة الاستدلال. وقد نبهنا على هذا كثيرا في شرح بداية المجتهد، أن تنظر يعني ما سيق الحديث لأجله. لهم دليل آخر وهو ماذا؟ دليل مشهور، إدخال الممسوح بين المغسولات. قالوا العرب في كلامها لا تفعل هذا إلا لفائدة، يعني العرب أن الأشياء المتشابهة ينسقونها. إيش معنى ينسقونها؟ يعني يجمعونها. فمثلا عندنا ثلاثة مغسولات واحد ممسوح، فعلى طريقة العرب أن تذكر المغسول، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين ثم امسحوا برؤوسكم، فتجمع المغسولات وتفصل الممسوحات. قالوا والعرب لا تخالف هذا إلا لفائدة، فكون الآية جاءت هكذا فإذا لابد أن يكون فيها إيش؟ فيها فائدة، ولا فائدة في ذلك إلا ماذا؟ إلا الترتيب. نعم. فهذا بالنسبة للدليل الثاني. الدليل الثالث وهو قوي، أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءت مرتبة ولم تأتي مخالفة أبدا. قال ابن القيم وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة. نعم. الدليل الرابع ما قاله ابن قدامة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. طبعا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يعني معناه الوضوء مرة وليس فيه وجوب الترتيب، وليس فيه وجوب الترتيب. الدليل الخامس هو هذا الذي يعني حديث جابر في يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى الصفا والمروة قال نبدأ بما بدأ الله به وقد عرفت ما فيه. لهم دليل سادس وهو ما ذكره الحاوي في الكبير، قال قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال فالفاء مرتبة ما بعدها على ما قبلها، يعني إذا بدأت بالوضوء فاغسلوا وجوهكم، فإذن يجب عليك أن تبدأ بالوجه. فنقول للمواردي كما قال الإمام النووي طيب أبدأ بالوجه لكن أخالف ما بعده، أبدأ بالوجه وبعدين أخالف، أغسل الرجلين وبعدين أمسح الرأس وبعدين يدي المرفقين. فلو هذا لو أفاد الترتيب في الوجه لم يفد الترتيب فيما إيش فيما بعده. لكن هم ماذا يقولون؟ قالوا فإذا ثبت تقديم الوجه ثبت استحقاق الترتيب. نقول هذا فيه نظر، ولذلك الإمام النووي رد على هذا الإيش على هذا الاستدلال. طيب بعد أن تبين لك يعني أدلة كل فريق، الذي يظهر والله أعلم يعني أن الإنسان ما يتعمد هذا، إنسان لا يتعمد، فلا يتعمد لا ترك الموالاة ولا ترك الترتيب. طيب فإذا نسي فالأمر هين أيضا، وخاصة إذا صلى لا تقول له أعد الوضوء الصلاة، وإنما الشأن في من يخالف متعمدا، هذا هو الذي يعني ينبغي أن يكون فيه البحث. وقد يكون لهذا حكم خاص، يعني قد يؤمر بالإعادة لأجل تعمده، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالف لا ترتيب ولا موالاة ومع ذلك أنت تخالف، فقد يؤمر بالإعادة لا لأجل أن الترتيب والموالاة من شروط الوضوء، وإنما يؤمر بالإعادة زجرا له. يعني قد نقول يعني قد يؤمر بالإيش بالإعادة، يعني المتعمد قد يؤمر بالإعادة لا لأن الترتيب والموالاة يعني من الشروط، وإنما زجرا إيش وإنما زجرا له. فهذا يعني فيما يتعلق بالأمر السابع عشر الذي هو الموالاة، والثامن عشر الذي هو الترتيب. وبهذا نكون قد انتهينا من صفة الوضوء في هذه النقاط. طيب ها هنا يعني سائل يسأل، تعال يا موسى، تعال يا عبد الله اقرأ لي كده. ماذا يقول؟ قال السلام عليكم جزاكم الله خيرا. هذا مين؟ بارك الله في الجهود يعني. طيب جزاكم الله خير، أنا حسبت أنه سؤال. نبدأ في كتاب المسح على الخفين، في كتاب المسح على الخفين. وابن المنذر رحمه الله قد أطال في هذا الكتاب تثبيتا لهذه السنة التي هي علم وشعار على عقيدة أهل السنة والجماعة، مخالفة للروافض والخوارج الذين لا يرون المسح على الخفين. ولذا نجد المصنفين في عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤكدون على هذه المسألة الفقهية ويذكرونها في العقيدة. لأجل هذا قال الإمام الثوري يا شعيب ابن حرب لا ينفعك ما كتبت لك، لما كتب الثوري لشعيب ابن حرب عقيدته قال له لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من مسح قدميك. نعم، مسح قدميك بمعنى يعني غسل يعني، حتى ترى. فإذا الذي يترك المسح على الخفين لا بد أن ننظر ما الحامل له على الترك، هل رغبة عن هذه السنة؟ فهذا الذي يزجر. نعم. وقال الثوري أيضا: من لم يمسح على خفيه فاتهموه على دينكم، أي رغبة عن إيش؟ رغبة عن هذه السنة. ابن المنذر في كتاب المسح على الخفين ذكر لنا 10 أمور. الأمر الأول في ثبوت المسح على الخفين، وقد أطال فيه جدا بذكر الأحاديث والآثار عن الصحابة. فالأمر الأول في ثبوته. الأمر الثاني في المدة، مدة المسح. الأمر الثالث: أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ يعني أنت عليك الخفين، ما الأفضل؟ أن تتوضأ وتمسح الخفين بالشروط، أو تقول لا خليني أخلع الخفين وأغسل؟ نعم، ويعني قد بينا هذا قبل ذلك أنه لا يتكلف، أفضلهما أبعدهما عن التكلف. أنت عليك الخفين بالشروط وجيت للوضوء، امسح، الأفضل المسح. طيب، ما تأتي قبل الوضوء ومثلا خفت أن ينتقد الوضوء فقلت خلينا ألبس الخفين، أو ألبس الخفين حتى أمسى عليهم، فالإنسان ما يتكلف. الأمر الرابع: شروط المسح على الخفين. الخامس: بداية المدة، متى يبتدئ المسح. السادس: الممسوح عليهما صفته. السابع: صفة المسح. الثامن: ماذا عن خلع الخفين بعد المسح عليهما؟ فهذه 8. التاسع: المسح على الجوربين والنعلين. والعاشر: المسح على العمامة. فهذه الأمور 10 سيذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. فأما الأمر الأول وهو ثبوت المسح فليتنا ننتهي منه في هذا المجلس. قال: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. نعم، والأخبار في ذلك متواترة، 40 صحابيا رووا المسح على الخفين، وقد مثل السيوطي في ألفيته لذلك فقال: منها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. نعم. ثم ذكر الحديث الذي عند البخاري. قال: أخبرنا محمد قال أنبانا بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الخفين. الذي بعده عند مسلم قال: حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال: سألت عائشة عن المسح الخفين فقالت: سل عليا، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت عليا. نعم، فهذا أيضا من أدب السؤال، كما كان في خطبة الجمعة اليوم، أن الإنسان يسأل في كل فن وفي كل علم عن الأعلم به. فهنا عائشة دلت على علي لأنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. الذي بعده عند البخاري قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان قال أخبرنا يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن مي الضمري أن أباه حدثه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين. الذي بعده عند البخاري ومسلم قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبانا جعفر بن عوف قال أنبانا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال وهو قائم، فتنحيت عنه فقال: أدنه. فدنوت إليه ثم توضأ ومسح على خفيه. الذي بعده عند البخاري ومسلم قال حدثنا علي بن الحسن قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال رأيت جريرا جرير بن عبد الله بالا ومسح على خفيه فقيل له يعني قيل له في المسح فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم فهذه فائدة كان لو كان نقلها ابن المنذر وهي فائدة مشهورة. قال إبراهيم فكانوا يعني أصحاب ابن مسعود وغيرهم يعجبهم هذا الحديث ويستبشرون به. لماذا؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يعني جرير بن عبد الله إنما أسلم بعد نزول المائدة ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعد نزول المائدة فامتنع النسخ، لأنه قد يقول قائل هذا المسح على الخفين نسخ بآية المائدة وهو ماذا وأرجلكم إلى الكعبين، فنقول هذا يمتنع النسخ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد نزول الإيش بعد نزول المائدة. قال أبو بكر وقد ذكرت سائر الأخبار، يعني لأنها كثيرة في غير هذا الكتاب وهو المبسوط، ما ننسى أن ابن المنذر له المبسوط والأوسط والإشراف الذي هو يعتبر يعني المختصر. قال وممن روينا عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر أول شيء نقل بعض الأحاديث وأحال أنها كثيرة، الآن كمان ينقل عن الصحابة. وممن روينا عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الخفين وأمر بالمسع عليهما، عمر وعلي وسعد وابن مسعود وأبو أيوب وابن عباس وجرير وأنس وعمر بن العاص وأبو أمامة الآن عشرة، وسهل بن سعد وقيس بن سعد وأبو موسى وجابر وعبد الله بن الحارث بن جز وأبو سعيد وعمار وأبو زيد الأنصاري وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو مسعود الأنصاري هذا عشرة، وحذيفة والمغيرة والبراء بن عازب وعن معقل بن يسار وخارجة بن حذافة وعبد الله بن عمرو وبلاء، فكم سبعة، إذن كم سبعة وإيش 27. قال وروينا عن الحسن أنه قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. طبعا هذا رواية، ولو قال أنهم مسحوا على الخفين يعني أثر الحسن سيذكره أيوة فيكون هذا مرفوعا، نعم فيكون هذا إيش فيكون هذا مرفوعا، فتكون الأحاديث في المسح الخفين يعني 70. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، هذا عند عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جري عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه ابن عمر قال إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وهما طاهرتان ثم ذهب لحاجته ثم توضأ للصلاة مسح على الخفين، وإنه كان يقول أمر بذلك عمر. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا أبو عمر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمر عن شريح بن هانئ عن علي قال المسافر يمسح على الخف 3 أيام والمقيم يوما وليلة، وهذا يعني حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده. الذي بعده عند عبد الرزاق قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال أنكرت على سعد المسح الخفين ثم التقينا عند عمر فقلت له أرأيت أحدنا إذا توضأ وفي رجليه الخفاف عليه في ذلك بأس أن يمسح عليهما؟ قال عمر ليس له بأس أن يمسح عليهما. الذي بعده عند ابن أبي شيبة قال حدثنا علي قال أخبرنا الحجاج قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال سافرت مع عبد الله فكان يمسح على خفيه 3. الذي بعده عند ابن أبي شيبة والبيهقي قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عمر أخبرنا شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. الذي بعده قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك أنه رأى جابر بن سمرة يمسح الخفين، هذا عند عبد الرزاق. والذي بعده كذلك عند عبد الرزاق قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال رأيت جريرا بال ثم مسح على خفيه. الذي بعده عند ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نعيم أخبرنا سفيان عن حميد الطويل قال رأيت أنسا يتوضأ فمسح على خفيه ظاهرهما وباطنهما. وهذا يعني سيأتي في كيفية الإيش، في كيفية المسح. وطبعا هذا يعني عند المالكية، هذه الصفة عند المالكية أنهم يمسحون على الظاهر والإيش والباطن، وأثر عليه مشهور لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره. قال فنظرنا إليه فقال إن ابن أم عبد كان يأمرنا بذلك، يعني ابن مسعود. قال حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا أبو عوان عن أبي يعفور قال سألت أنس عن المسح الخفين فقال امسح عليهما، هذا عند البيهقي. قال حدثنا عبد الله بن أبي مسرة قال أخبرنا المقري قال أخبرنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول رأيت عمرو بن العاص رجع من جنازة فتوضأ ومسح على خفيه. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أبو الأنصار عن أبي أيوب أنه كان يأمر بالمسح على الخفين، هذا عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة. نعم، هذا عند ابن أبي شيبة. الذي بعده عند الطبراني في الكبير قال حدثنا علي قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن يريم ابن أسعد قال كنت مع قيس بن سعد وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، توضأ ومسح على خفيه فأمنا ونحن 10,000. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبأنا الجريري عن أبي علي بن الشخير عن عياض بن نضلة قال خرجنا مع أبي موسى في بعض البساتين فأتى علي أبو موسى وأنا أريد أن أخلع خفي، فقال أقرهما وامسع عليهما حتى تضعهما حيث تنام. نعم، ففي أنه لا يتكلف لخلع الخفين، هذا عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث قال حدثني سليمان بن زيد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح الخفين. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حومل العامري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وكان يكنى أبا الصامت أنه سافر مع جابر بن عبد الله وبن سعيد فكان يمسحان على الخفين. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يزيد بن فلان عن مطرف بن عبد الله قالوا هكذا يزيد ابن فلان، وعند ابن أبي شيبة يزيد بن معتق، وفي نسخة عوامة يزيد بن معنق. نعم، البخاري قال يزيد بن معنق الحرشي يعد في البصريين عن ابن عمر. نعم، عن مطرف بن عبد الله أنه دخل على عمار وقد خرج من الخلافة توضأ ومسح على خفيه. قال حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن عن أبي زيد الأنصاري رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا محمد بن فضل بن عطية عن الحسن قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام مسح الخفين. قال ابن المنذر وكان عطاء في من تبعه من أهل مكة. شوف المسألة عندما تكون يعني منتشرة فيذكر لك ابن المنذر فقهاء الأمصار مكة والمدينة والكوفة والبصرة وأهل الشام وأهل مصر. وكان عطاء في من تبعه من أهل مكة يرون المسح على الخفين وبقال الحسن وأهل البصرة، وكذلك قال عروة وسليمان بن يسار وابو سلمة بن عبد الرحمن ومن تبعهم من أهل المدينة، وبه قال الشعب ومن وافقه من أهل الكوفة، وكذلك قال مكحول أهل الشام، وبه قال مالك والأوزاعي وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. فهذا إجماع فقهاء الأمصار، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به، سبحان الله. فإذن حق لهذا أن يكون شعارا لأهل السنة والجماعة. وقد روينا عن ابن المبارك أنه قال ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، فهذا ليس فيه اختلاف. وكما قال الإمام أحمد ليس في صدري أو في نفسي شيء في المسح على الخفين. قال يعني ابن المنذر وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. قال أبو بكر وإنما أنكر مسح على الخفين، من الذي أنكر مسح على الخفين؟ ليس من أهل السنة والجماعة. قال من أنكر الرجم؟ الذي أنكر مسح على الخفين أنكر الرجم، وأباح أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأباح للمطلقة ثلاثا الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني ولم يدخل بها مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأسقط الجلد عمن قذف محصنا من الرجال. قالوا الذي يقذف محصنا من الرجال إيش؟ أسقط عنه الجلد، وإنما يجلد من قذف من النساء. قال ابن المنذر هذه القاعدة كقواعده التي في مثل كتابه، وهي قواعد من النور والفرقان. قال وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به، ولم يكن لأحد عذر في تركه ولا التخلف عنه. إذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به ولم يكن لأحد عذر في تركه. وهذه المقولة تقال لمقلدي الأئمة الذين تتبين لهم السنة ويصرون على مخالفتها. ها هنا سؤال لأخينا حمد يقول ماذا؟ يقول إذا وجد المتوضئ لمعة في بعض أعضائه هل يغسل العضو كاملا أم يغسل مكان اللمعة، وهل يلزمه إكمال باقي الأعضاء؟ نحن ذكرنا هذا، نحن ذكرنا أن الذين لا يرون الموالاة واجبا أنه يغسل المكان ويكفي، أنه يغسل المكان وإيش ويكفي، والذين يرون أنها واجبة وهذا هو الصحيح أنها واجبة مع الذكر ومع عدم الإيش ومع عدم العذر، ففي هذه الحالة إن كانت مثلا خلينا نقول وجد لمعة في قدمه وهو لم ينتهي بعد من الوضوء، وجد لمعة في قدمه، فإذا القول بالموالاة أنه يغسل ماذا؟ أنه طبعا إذا لم يجف العضو فإذا هو يغسل اللمعة، لأنه لا زال في يعني غسل الرجلين رتب مع ما قبله والعضو لم يجف، فإذا يغسل هذه اللمعة. أما مثلا انتهى من الوضوء ووجد اللمعة في يديه، وجد اللمعة في يديه، ففي هذه الحالة يلزمه أن يعيد الوضوء، لأن هذا هو مقتضى الحديث الذي فيه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجد لمعة في الرجل فأمره بإعادة الوضوء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.